الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند كلام صنع الرحمن الحنفي رحمة الله عليه الذي أورده العلامة عبد الرحمن بن حسن، وتوقفنا عند قوله قال، أي صنع الله الحنفي. وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال وينادونهم يستنجدون بهم، فهذا من المنكرات. فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرا، فقد وقع في وادي جهل خطير، فهو على شفا حفرة من السعير. وهذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله، الشرك الأكبر المخرج من الإسلام. قال: أما كون المستدلين على أن ذلك منهم كرامات، وأن تلبس الشيطان تسمية الشرك كرامات، قال: أما كون المستدلين على أن ذلك منهم كرامات فحاشا لله أن تكون ولي الله لهذه المثابة، فهذا ظن أهل الأوثان. كذا أخبر الرحمن: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يوقدون. فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي ولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله، إذ لا قادر على الدفع غيره، ولا خير إلا خيره. قالوا: أما ما قالوه إن منهم أبدالا ونقباء وأوتادا ولجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة والقطب هو الغوث للناس، فهذا من موضوعات إفكهم كما ذكره القاضي المحدث أبو بكر بن العربي في سراج المريدين وابن الجوزي وابن تيمية، انتهى باختصار. قال رحمة الله عليه: قال الشارع: والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى واعتقدها أهل الأهواء، فلو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال الكتاب، والبصير النبي يدرك الحق من أول دليل، ومن قال قولا بلا برهان فقوله ظاهر البطلان مخالف لما عليه أهل الحق والإيمان المتمسكون بمحكم القرآن المستجيبون داعي الحق والإيمان، والله المستعان وعليه التكلان. هكذا كل من يعبد غير الله عز وجل من الأولياء والصالحين ومن غيرهم ليس له برهان على ما يعبد، وإنما هو الهذيان. أما برهان ما في برهان لا في الشرع ولا في العقل، وإنما هو هذيان. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. آية صريحة تدل على أن الذي يكشف الضر هو الله عز وجل، وأن الذي يجلب الخير هو الله سبحانه وتعالى، وأن غير الله عز وجل لا يستطيع كشف ضر ولا جلب خير، وإنما الأمر لله عز وجل. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فالقرآن من قرأه وتأمل ما فيه في الهداية في كل شيء، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى. غير أن المشركين ممن يدعي الإسلام يقرؤون القرآن كما يقرؤون الصحف، بل أدنى من ذلك، أدنى من قراءة الصحف، فإن من يقرأ الصحف يتأمل بما فيها من الأخبار ويبعد النظر فيما فيها من الأخبار. وكثير من الناس يقرأ القرآن ولا يفقه ما فيه، كشأن أهل الكتاب الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا قراءة، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي إلا قراءة، ما عندهم إلا مجرد القراءة. هذه حال كثير من الناس، ربما يختم القرآن في 3 أيام، ربما في يوم، ربما في يومين أو أكثر أو أقل، ويخرج كما دخل. وهو ذاك المشرك والعياذ بالله، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يندل لغير الله، يعتقد أن غير الله يجلب الخير ويدفع الشر، ويمر على مثل هذه الآيات ولا يفقه معناها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين آمنوا، قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم فلا يفقهون ولا ينتفعون، يسمعون ولا يفهمون والعياذ بالله، لما في قلوبهم من المرض، طبع الله على قلوبهم وختم الله على قلوبهم فصاروا لا يفقهون. وإلا فإن القرآن ينزع الشرك من جذوره ويزيل الشرك من جذوره، لا سيما هذه المسألة ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك، فليس هنالك أحسن من كتاب الله عز وجل في إبطال الشرك وفي بيان التوحيد، ليس هناك أحسن من كلام الله عز وجل، فهو أحسن الحديث. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، مثلا تخشع من جلود الذين يخشون ربهم. لكن بعض الناس ممن طبع الله على قلبه يقرأ القرآن ويخرج كما دخل، كما قال سبحانه وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، يأتون إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام والكفر في قلوبهم، فيجلسون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ويخرجون من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والكفر معهم، يصحبونه في دخولهم وفي خروجهم والعياذ بالله، لا يفهمون ولا يعون لكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يهتدون بهديه، ولا يدخل الإيمان إلى قلوبهم فيدخلون بالكفر ويخرجون به ولا ينتفعون. وبعض الناس هكذا يقرأ القرآن من أول إلى آخره ويكون واقع في أنواع من الشرك، يدخل كما خرج، هو ذاك المشرك ولا ينتفع بشيء من كلام الله عز وجل. فالمهتدي من هداه الله عز وجل ومن طبع الله على قلبه فهو الضال والعياذ بالله. ولمثل هذه الآيات مما هو مذكور في هذا الكتاب وفي غيره فيها الكفاية والهداية. ولا تدع لله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، هو الغفور الرحيم. قال الشارح: قال ابن عطية: معناه قيل لي ولا تدعو، فهو عطف على أقل. وهذا الأمر مخاطب للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت هكذا فأحرى أن يتحذر من ذلك غيره. والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة، مخرج الخصوص ولا تدعو، خطاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الخطاب له يعود، فإنه إمام ورسول هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. قال أبو جعفر بن جرير في هذه الآية: يقول تعالى ذكره: ولا تدعو يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة. يقول: لا تعبد راجيا نفعها أو خائفا ضرها، فإنها لا تنفع ولا تضر، فإن فعلت ذلك فدعوت من دون الله فإنك إذا من الظالمين، يقول من المشركين لله. قلت: هذه الآية لها مظاهر كقوله: فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقوله: لا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. ففي هذه الآية بيان أن كل مدعو يكون إلها، والإلهية حق لله لا يصلح منها شيء بغيره، ولهذا قال: لا إله إلا هو، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية. والدين كل ما يدان الله به من العبادات الظاهرة والباطنة. وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء، وهو فرد من أفراد العبادة، على عادة السلف التفسير يفسرون الآية ببعض أفراد معناها، فمن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو، كما قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله كفر وشرك وضلال، وهذه الآية صريحة في الكفر، في كفر من يدعو غير الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالذي يدعو غير الله عز وجل يعتبر كافرا، والذي يدعو غير الله عز وجل هو من المشركين: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فهو شرك بالله عز وجل، ولا ينبئك مثل خبير. فالذي يدعو غير الله عز وجل فهو واقع في الشرك وواقع في الكفر، كما في الآية: إنه لا يفلح الكافرون. قال: وقوله: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. قال: فإنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل ما سواه، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك النفع والضر، ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غيره، فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا يضره ولا ينفع. وقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وهذا أيضا شبيه بالآية السابقة: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، كل ما يدعى من دون الله عز وجل، سواء كانوا من الأنبياء أو من الرسل أو من الملائكة أو من الصالحين أو من الأحجار أو من الأشجار، إن أراد إنه بضر هل هن كاشفات ضره؟ الكل لا قدرة لهم على ذلك. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله أي كافين، عليه يتوكل المتوكلون. وقالوا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فهذا ما أخبر به الله تعالى في كتابه من تفرده من الإلهية والربوبية ونصف الأدلة على ذلك. فاعتقد عباد القبور والمشاهد نقيض ما أخبر به الله، واتخذوهم شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع المكاره بسؤالهم والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها إلا الله، واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وإلهيته. وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هؤلاء اعتقدوا فيهم ما هو أعظم. المشركون المتأخرون اعتقدوا في آلهتهم أعظم مما اعتقده المشركون من كفار العرب، فإنهم اتخذوهم وسائط. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله جل وعلا، لم يعتقدوا فيهم أنهم يخلقون أو يرزقون أو يكسبون الهموم أو يزيلون الكربات أو يأتون بالرزق، ما اعتقدوا فيهم مثل هذه العقائد. والمتأخرون ممن يدعي الإسلام اعتقدوا فيهم مثل هذه الأمور والعياذ بالله. قال وهذا فوق شرك كفار العرب القائل ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فإن أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله، وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور وفي المشاهد ما هو أعظم من ذلك، فجعلوا له نصيبا من التصرف والتدبير وجعلهم معابا لهم وملاذا في الرغبات والرهبات. سبحان الله عما يشركون. وقوله وهو الغفور الرحيم أي لمن تاب إليه، أي نعم هذا المراد، وهو الغفور الرحيم من التمس المغفرة والتمس الرحمة. فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم لمن التمس ذلك، والتماس المغفرة والرحمة بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ورحمتي وسعت كل شيء سأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فرحمة الله عز وجل واسعة، لكنها جعل الله عز وجل لهؤلاء. بعض الناس يحتج بهذه الأدلة ويقول رحمة الله واسعة وسيدخل له في رحمته وفي مغفرته، وبعض المتصلين يتصل ويقول أنا صحيح عني متلاعب بالصلاة لكن عندي حسن ظن بالله عز وجل أن الله سيدخلني الجنة، حسن ظن بالله عز وجل مع إساءة العمل. هذا هو الغرور، أن العبد يزعم أنه يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وهو مسيء للعمل. هذا متمني على الله الأمانة وهذا مغرور، فإن حسن الظن مع حسن العمل، الظن الحسن تحسن الظن بالله عز وجل وتحسن العمل. أنا عند ظن عبدي بي هذا مع إحسان العمل. وهكذا من يأتي إلى أدلة الرحمة ويعتقد أنه داخل فيها مع أنه مسيء في العمل، بعيد عن الله عز وجل، ربما يترك الصلاة ويترك الواجبات ويقول الله غفور رحيم ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء وأنا شيء. فالله سبحانه وتعالى رحيم وشديد العذاب. فإذا كانت رحمة الله عز وجل تعم كل شيء بمعنى من يستحق ومن لا يستحق، والعذاب لمن؟ نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالله غفور رحيم وهو شديد العذاب، كل لمن يستحق، فهو غفور رحيم لمن يستحق المغفرة والرحمة، وهو شديد العذاب لمن يستحق ذلك. وانظر في نفسك في أي فريقين أنت، هل أنت ممن يستحق المغفرة والرحمة أو العذاب الأليم؟ الذين يستحقون الرحمة ذكرهم الله عز وجل بقوله ورحمة وسعت كل شيء، فسأكتبه. هل الذين يتقون؟ وهل من تقوى الله عز وجل ترك الصلاة وترك الواجبات؟ تقوى الله عز وجل الاستقامة على دينه، فعل المأمور وترك المحذور. الذين يتقون يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، هؤلاء الذين لهم رحمة الله سبحانه وتعالى ولهم مغفرة الله عز وجل. والتائب المنيب إلى ربه الرجاع إلى ربه، هذا الذي ينال مغفرة الله عز وجل. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، هؤلاء الذين ينالون مغفرة الله عز وجل. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فإياه وقوع الغرور، يزين الشيطان لك الوقوع في الذنوب والمعاصي ويجرجرك، يجرجرك للذنوب والمعاصي العظام الكبار ويقول الله غفور رحيم. هذا من الخطأ. صحيح الله غفور رحيم، لكن الاستدلال خطأ والاعتقاد، وهذا الاعتقاد خطأ. والقرآن يبين بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، لكن هناك جهال الناس من يزين الشيطان لهم مثل هذه الأمور والعياذ بالله. والله يقول للمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، قال ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. هؤلاء الذين يرحمهم الله سبحانه وتعالى، من صفات انهم يقيمون الصلاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ويطيعون رسوله عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الذين لهم رحمة الله سبحانه وتعالى. وهنا يقول وهو الغفور الرحيم، قال أي لمن تاب إليه، كما في الآية التي تلوناها وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فهو غفور لمن يستحق المغفرة، لمن يلتمس المغفرة. والملتمس المغفرة هو التائب الذي يقول اللهم اغفر لي، صادق في توبته، فهذا الذي ينال المغفرة. وهكذا الملتمس لرحمة الله عز وجل هو الذي ينال رحمة الله عز وجل، والتماس رحمة الله بالعمل الصالح بالإيمان وطاعة الله وطاعة رسوله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وتقوى الله سبحانه وتعالى، هذه أسباب الرحمة. فمن التمسها وجدها، وجد الله عز وجل رحيم. ومن أعرض عن رحمة الله وسلك سبيل سخطه فقد قال سبحانه وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فهناك من يستحق هذا وهناك من يستحق هذا. قال المصنف رحمه الله، وقوله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قال الشارح أمر تعالى عباده بابتغاء الرزق عنده وحده دون ما سواه ممن لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، فتقديم الظرف يفيد الاختصاص. وقوله واعبدوه من عطف العام على الخاص، فإن ابتغاء الرزق عنده من العبادة التي أمر بها التي أمر بها. قال العماد بن كثير رحمه الله: فابتغوا عند الله الرزق، أي لا عند غيره، لأنه المالك له وغيره لا يملك شيئا من ذلك. واعبدوه، أي اخلصوا له العبادة وحده لا شريك له. واشكروه، واشكروا له، أي على ما أنعم عليكم إليه ترجعون، أي فيجازي كل عامل بعمله. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادة كافرين. وإن من يدعو غير الله عز وجل مثل هذه الآية، يدعو غير الله عز وجل ويقرأ في هذه الآيات ولا يعي. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وكل من يدعو غير الله كذلك، والذي يدعو الأموات كذلك، إن تدعوهم لا يسمعوا دعائكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال الشارح: فنفى سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره، وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة. والآية تعم كل من يدعى من دون الله، كما قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. وهذا يعم كل من يدعى من دون الله من الأولياء والصالحين والملائكة والأنبياء والرسل والجن والإنس والأخيار والأشجار، كل من يدعى من دون الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وفي هذه الآية أخبر أنه لا يستجيب وأنه غافل عن داعيه. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فتناولت الآية كل داع وكل مدعو من دون الله. قال أبو جعفر بن جرير في قوله: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يقول تعالى ذكره: وإذا جمع الناس ليوم القيامة، في موقف الحساب كانت هذه الآية لها التي يدعون في الدنيا لهم أعداء لأنهم يتبرؤون منهم وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول تعالى ذكره: وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا بعبادتهم جاحدين، لأنهم يقولون يوم القيامة: ما أمرناهم بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم إيانا، تبرأنا إليك منهم يا ربنا. كما قال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال ابن جرير: ويوم يحشرهم ما يعبدون من دين الله من الملائكة والإنس والجن. وساق السند عن مجاهد قال: عيسى وحزين الملائكة. ثم قال: يقول تعالى ذكر قاتل الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله وعيسى تنزيها لك يا ربنا مما أضاف إليك هؤلاء المشركون، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نواليهم، أنت ولينا من دونهم. انتهى. قلت: أكثر من يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب. هذه الاعتبار الغالب كما مر معنا يأتي الدعاء المراده دعاء العبادة، كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم: الصلاة لغة الدعاء. وقد قال تعالى: الذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير، وش المراد بالقطمير؟ ها؟ النواة. نعم، غشاء، غشاء النواة، غشاء الخبيث الذي في النواة. والنقيض وإلى الله، ها؟ نعم، الذي في ظهر النواة. نعم، نقرة ثقم صغير. أم لهم نصيب من الملك فإلى الله يأتون الناس نقيرا، الثقب الصغير الذي على ظهر النواة كمدخل الإبرة. نعم، كمدخل الإبرة، يعني حد الإبرة، شيء يسير على ظهر النواة، ثقب يسير على ظهر النواة بمقدار دخول الإبرة ونحو ذلك. لو أعطاهم الله سبحانه وتعالى عز وجل اليهود شيئا من ملكه لدخلوا، مع أن ملك الله عز وجل لا ينفد، ولما أعطوا الناس من الآن من ذلك النقيل من الطعام من شدة بخلهم، وقد وصف ربهم الكريم سبحانه وتعالى بالبخل: إن الله فقير ونحن أغنياء، يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وش بقى شيء ثاني ضربه الله عز وجل في شأن الفتيل: ولا تظلمون فتيلا. وش المراد بالفتيل؟ الخيط الذي في وسط في شق النواة. فهذه ثلاث أشياء ضربه الله عز وجل في نواشط التمرة. قال وقد قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال: قل منجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية. وقال: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. وقال: وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وقال: لا يسأل الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. وقال: تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وفي عدد أنس مرفوعا: الدعاء مخ العبادة. والصحيح الحديث الآخر: الدعاء العبادة. وفي الحديث الصحيح: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وهو حديث لا يثبت. وفي آخر: من يسأل الله يغضب، من لم يسأل الله يغضب عليه، وهكذا لا يثبت. وحديث: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وهكذا لا يثبت. قرأ أحمد الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم صححه. وقال: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. رواه الحاكم صححه، وهكذا لا يثبت. وقال: وقول سل الله كل شيء حتى الشسع إذا انقطع الحديث، كذلك لا يثبت. على كل أراد المؤلف أن يبين أن الأصل في الدعاء إذا ورد في أدلة الكتاب والسنة أنه بمعنى الطلب، دعاء المسألة. وقال ابن عباس: أفضل العبادة الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الآية. رواه المنذر والحاكم صححه. وحد اللهم أني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، الحديث. وحد اللهم أني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأمثال هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصى في الدعاء الذي هو السؤال والطلب. فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة فقد صادم النصوص وخالف اللغة واستعمال الأمة سلفا وخلفا. وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام اتبع العلماء القيم لأن الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. طيب، الأنسب أن نقف عند قوله: وأمثال هذا من كتاب السنة كما من إحصاء الدعاء الذي هو السؤال والطلب، إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه. إلى هنا والحمد لله.